بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلسين السابقين ذكر نبذ من وصايا الأئمة وتوجيهات الحكماء في بيان الصفات أو أصول الصفات التي يحتاج طالب العلم إلى الاتصاف بها لكي يحصل مراده من العلم والعمل. ورأينا كيف أن هذه الصفات تمثل طريقة حياة للمرء تورثه تحقيق غاية العلم من خشية الله عز وجل والعمل به والقيام به على أكمل وجه من تعليم الناس ونشر الخير بينهم. ولا شك أن من رزقه الله مثل هذه الخصال وكمل له هذه الخصال بوجود رجال من أهل العلم ينتفع بهم ويتخرج على أيديهم ويقتدي بهديهم، فهو الموفق بإذن الله في الدنيا والآخرة. وقد رأيت أن أتحدث في هذا المجلس عن شيء كالمتمم والمكمل لهذه الصفات، ألا وهو التنبيه على شيء من خوارم العلم. وخوارم العلم التي سنتحدث عنها هي قليل من كثير، لكنني اخترت التنبيه على بعض المهمات منها. وهذه الخوارم هي كقواطع الطريق. لو شبهنا طالب العلم بالمسافر الذي استعد للسفر وحصل له أهبته وعرف طريقه ووعى به، هذا لا يعني أنه سيسلم في الطريق وسيصل إلى غايته، لأنه ربما تعترضه من العوائق والعقبات وقطاع الطريق من يقطع عليه الطريق أصلا، وربما يعرض له ما يحرفه عن وجهته. فاستعداد المرء إذن لا يعني أنه قد تأهل للوصول إلى غايته، بل يحتاج مع هذا الاستعداد إلى شيء كبير من الحذر مما قد يعتري طريقه من القطاع ومن العقبات. فإذا سلم من ذلك وقد أحسن الاستعداد، إذا سلم مع حسن الاستعداد، فإنه سيصل إلى غايته إذا وفقه الله عز وجل ورزقه معونته التي يحتاج إليها في كل مرحلة من مراحل هذا الطريق الطويل الذي تبين معنا أنه يبدأ ولا ينتهي، لأن نهايته لا تكون إلا مع انتهاء حياته. وهذه الخوارم خطورتها تظهر من المثال السابق، من أن الإنسان قد يستعد غاية الاستعداد ومع ذلك تأتيه في طريقه شيء من هذه القواطع فتحرفه عن الطريق، أو تقطع عليه مساره بالكلية. وهذا يدل على أن مثل هذه الخوارم قد تغير من نهج حياة الإنسان. المرء يطلب العلم لوجه الله عز وجل، يطلبه لكي يعينه على العمل، يطلبه لكي يورثه خشية الله عز وجل، يطلبه لوجه الله عز وجل. لكن لو تأملنا في واقع الحياة سنجد أن كثيرا ممن يطلبون لا يصلون إلى هذا المنتهى الذي كان غايتهم من الطلب أصلا. ربما يبدأ الإنسان بنية صالحة لوجه الله، فعلا يطلب العلم رغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى، وهذا الظن بالناس بإذن الله عز وجل، هذا الظن بمن يرى عليه شيء من الصلاح والاستقامة، أنه ما طلب العلم ولا لزم حلق أهل العلم إلا رغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب. إذن طلب العلم لوجه الله عز وجل. لكن قد لا يسلم في أثناء الطلب، وقد تنقلب عليه نيته، وقد تتغير. ربما يبدأ يسمع شيء من ثناء الناس على تفوقه، على حسن ما حصله من علم، على ذكائه، على نحو ذلك، فيفسد ويبدأ بعد ذلك يحرص على نيل هذا الثناء لا على نيل ما يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا من أسهل الأمور وقوعا، لأن النية سرعان ما تتقلب على الإنسان، سرعان ما تتقلب على الإنسان. وهذا الكلام ليس في طلب العلم وحده، بل في عامة العبادات. ومن تأمل في الأحاديث النبوية الواردة في التحذير من فساد النيات باختلاف وجوهها علم أن فساد النيات الذي يكون في أصل العبادة أو يطرأ على أثناء العبادة له شأن خطير، وخطره يصل إلى أن من عبد الله عز وجل لغير وجه الله سيكون من أول الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، عياذا بالله من ذلك. هذا مثال أن الإنسان يبدأ فعلا بالطلب لوجه الله، لكن تعتريه أشياء ما كان يقصدها أصلا، تحرف عليه هذه النية الصالحة. يطلب العلم من أجل العمل، من أجل العمل، لأن المرء، وهذا من خصائص العلم في دين الله عز وجل، أنه يتعلم ويعمل، بخلاف العلوم الأخرى قد يطلبها الإنسان من أجل العلم فقط، من أجل التصدر فقط. فيطلب العلم من أجل العمل، لكن يفاجأ بحاله لو نظر وتأمل بعد سنوات، لا تجد أن عمله تغير، عبادته ما زادت، صلاته ما زادت، قراءته للقرآن ما زادت، بل ربما نقصت. إذن ما حصل الشيء الذي من أجله اشتغل بالطلب؟ يطلب العلم من أجل أنه تيقن أنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويعلم أن العلم هو الطريق إلى خشية الله عز وجل. لكن تمر به الأيام والليالي ويجد أنه ما حصل هذه الغاية. كل هذه صور تقع، وغيرها كثير أيضا. ربما يكون هناك فساد من أصل المنشأ كما قلنا، وهذا يحصل في مثل صورة من طلب العلم لغير وجه الله أصلا، وهذا لا نريد أن نتحدث عنه في هذا المجلس. ولذلك، وأعني الفساد في أصل بداية الطلب، له صور. ربما يكون هذا السبب أنه فعلا عنده إشكال أصلي في أصل الطلب، عنده مشكل، وربما لا يكون كذلك، وهو الذي نريد أن نهتم به ها هنا، أن الإنسان فعلا في أصل نشأته العلمية سلم وصلحت نيته وسلك المسالك المستقيمة، ومع ذلك قد لا يصل إلى هذا. وسبب عدم وصولها هنا كما قلنا ليس فساد البداية، ولكن عدم وقاية الإنسان في أثناء سلوكه، عدم انتباهه بأنه ربما يعتريه من قطاع الطريق ما يفسد عليه طريقه بالكلية. وقد كثر تحذير السلف والأئمة رحمهم الله من هذا المسلك. وقبل أن ندخل في شيء من ذلك، أنبه إلى أن كلام الأئمة السابقين، كلام أئمة الإسلام وعلماء الإسلام فيما يتعلق بآداب الطلب وطرق طلب العلم والآفات التي تعتري طالب العلم كثيرة جدا، وينبغي أن نعض على هذه الوصايا بالنواجذ. لما؟ لأنهم كانوا أئمة في العلم، بمعنى وصلوا إلى الحقيقة المطلوبة، وصلوا إلى الإمامة في العلم والدين، فوصاياهم وتنبيهاتهم وتحذيراتهم لا تكون ككلام غيرهم، لأنها كلام مجرب سلك هذا الطريق ووصل إلى غايته، بخلاف كلام غيره من الناس. ومن الأمثلة على هذا، على تنبيهات الأئمة رحمهم الله مما قد يعتري الإنسان في أثناء الطلب، كلام قد يستغرب قاله الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فإنه مما روي عنه قوله: ليس طلب الحديث من عدة الموت، ولكنه علة يتشاغل بها الرجل. ما معنى هذا الكلام الخطير؟ معناه أن طلب الحديث ليس من الأشياء التي يستعد بها الإنسان للدار الآخرة، يعني ليس من الأعمال الصالحة، ولكنه شيء يتشاغل به الإنسان، يعني إن صحت العبارة كأنه هواية من الهوايات. هذا الكلام من الذي يقوله؟ يقوله إمام من أئمة المسلمين، نظر في حال كثير من طلاب العلم في وقته، فأطلق هذا التحذير الخطير: يا طلاب العلم، حالكم ليس حال الذي يطلب العلم من أجل أن ينفعه هذا العلم في قبره، لكنكم تشتغلون في العلم كما يقولون هواية أو حبا في التعلم فقط. علق الذهبي رحمه الله على هذا الكلام شارحا له، وهذا التعليق هو الذي نريده هنا، يقول: صدق والله، إن طلب الحديث شيء غير الحديث. أحيانا طلب الإنسان للعلم قد يسلك فيه مسالك لا توصل إلى العلم، قد يتعلم العلم بطرق لا تورثه غاية هذا العلم، فليست الآفة إذن من العلم أن العلم هو الذي أفسده أو ضيعه، لا، وإنما من المسالك التي سلكها. يقول الذهبي رحمه الله: فطلب الحديث، يتحدث الآن عن عصره في واقعه، فطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث، لأن المحدثين في هذا العلم الذي هو من أشرف العلوم على الإطلاق رتبوا العلم وأدخلوا فيه فنونا متنوعة، منها ما هو من أصول العلم وغايته، لأن غاية تعلم الحديث التفقه به، فهناك أدوات في علم الحديث تحصل هذه الغاية، هناك أدوات أخرى هي من علوم الحديث إلا أنها من الملح، من الملح، ليست من الأصول. الانشغال بهذه الزوائد على حساب الغايات سيخرج الإنسان من الطريق ولا شك، وهذا يحصل أحيانا، لا يفرق طالب العلم بين الأصول والغايات وبين الملح والزوائد، فينشغل بالثاني على حساب الأول، وحاله
سيكون فتنة لغيره والعياذ بالله، لأن الناس يقولون انظروا فلان طالب علم، وهو في الحقيقة ليس بطالب علم، لأنه من شغل بالغايات بل انشغل بالملح. فيقولون حالها انظروا إلى هذا الإنسان طالب علم ومع ذلك حاله كذا وكذا وكذا، وهذه من الآفات. فيقول الذهبي: فطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث، يعني على تحصيل الغاية والمقصود من العناية بعلم الحديث، وكثير منها مراق إلى العلم، يعني أدوات فعلا هي توصل إلى العلم، وأكثرها أمور يشغف بها المحدث. إذن ليست هي من الأصول لكنها من الوسائل أو الزوائد والملح، فالانشغال بها يضيع الأصول. وأكثرها أمور يشغف بها المحدث من تحصيل النسخ المليحة وتطلب العالي وتكثير الشيوخ والفرح بالألقاب والثناء وتمني العمر الطويل ليروي وحب التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية للأعمال الربانية. هذا هو الشيء الذي نريد أن ننتبه إليه، أن هذه الشواغل فعلا الاشتغال بها يقطع الإنسان عن الوصول إلى مقصوده، مع أنه في الأصل كان سائرا في طريق صحيح. ثم يقول: وقال سفيان أيضا: ما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت النية فيه. لكي ينبه أن كلام سفيان الأول ما كان للتحذير من طلب الحديث، بل هو حديث عن حالة ابتلي بها كثير من طلب العلم، ولهذا بيّن أن سفيان يجعل طلب الحديث من أشرف الأعمال عند الله عز وجل، فيقول: ما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت النية فيه. فإذا هذا العمل الذي هو طلب الحديث هو أفضل الأعمال، ومع ذلك قد تعتريه مثل هذه الآفات انشغالا بهذه الأمور الزائدة، انشغالا بهذه الأمور الزائدة. ويقول سفيان الثوري رحمه الله أيضا: ما تريد إلى شيء إذا بلغت منه الغاية تمنيت أن تنفلت منه كفافا. هذه غاية العلم، العالم الكامل هكذا حاله، إذا وصل إلى الغاية من العلم يقول: أتمنى لو أخرج من هذا العلم يوم القيامة لا لي ولا علي، لأنه يخشى ألا يقوم بحق العلم، يخشى ألا يقوم بحق العلم. وهذا كثر من الأئمة، يقول واحد منهم: وددت لو أني أنجو كفافا لا لي ولا علي، خوفا من ألا يكون قد قام بحق العلم وحقوقه جليلة وعظيمة. إذن هذا كله يؤكد أن الإنسان قد يسلك الطريق المستقيم، لكن تعتريه آفات تقطع عليه الطريق، وهذا يحصل لكل العبادات ليس لطلب العلم وحده، لكن حديثنا ها هنا عن طلب العلم. وقد روى الخطابي في العزلة عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن من فتنة العالم الفقيه أن يكون الكلام، تأملوا في هذه الوصايا والتنبيهات، إن من فتنة العالم الفقيه أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. لاحظ، هذا طريق من الطرق التي تفسد على الإنسان حياته ومقصده ومراده من العلم أو العمل، يصبح الكلام للإنسان أحب إليه من الاستماع، مع أن الاستماع فيه تعلم، والكلام قد يحصل فيه فتنة. يقول: إن من فتنة العالم الفقيه أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وإن وجد من يكفيه، وإن وجد من يكفيه، يعني يتصدر ويتكلم مع أنه قد يجد غيره يغنيه عن الكلام. ثم ينبه إلى الفتنة فيقول: وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، إذا استمع الإنسان لحديث غيره وكان هذا الحديث نافعا فاستماعه سلامة، لأنه لا يتكلم وفيه زيادة من العلم. فإذا الاستماع مفيد. وفي الكلام إلا من عصم الله، في الكلام يعني في الغالب إلا من عصم الله، تومق يعني تودد وتزين وزيادة ونقصان. الكلام تعتريه آفات، تعتريه آفات، والاستماع للكلام النافع ليس فيه آفات بل فيه زيادة في العلم، ومع ذلك تجد الإنسان يحب أن يتكلم ولا يحب أن يستمع، مع أن هناك من يكفيه عن الكلام. فهذه إذن فتنة، وأي فتنة. ولهذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أشد الورع في اللسان، لكثرة الفتن التي تعتري الإنسان في أثناء كلامه. يقول الذهبي رحمه الله: هكذا هو، يعلق يشرح لماذا يكون الورع في اللسان شديدا، وفي أثناء الشرح يبين كيف أن الفتنة من اللسان عظيمة. يقول: هكذا هو، فقد ترى الرجل ورعا في مأكله وملبسه ومعاملته، وإذا تحدث يدخل عليه الداخل من حديثه. لاحظ هنا الآفة، هنا هذا المثال الذي نريده من قواطع الطريق. يتكلم الإنسان بالخير ويتكلم لوجه الله، لكن تعتريه آفات، تعتريه آفات ما كانت في حسه وما قصد إليها وهو لا يريدها، لكن تعتريه ولا ينتبه لها فيصيبه هذا الفساد في النية. وإذا تحدث يدخل عليه الداخل من حديثه، فإما أن يتحرى الصدق فلا يكمل الصدق، وإما أن يصدق فينمق حديثه ليمدح على الفصاحة، وإما أن يظهر أحسن ما عنده ليعظم، وإما أن يسكت في موضع الكلام ليثنى عليه. ودواء ذلك كله الانقطاع عن الناس إلا من الجماعة. يعني يقول: السلام من هذا أن ينقطع الإنسان من الناس إلا مما لا بد منه من الفرائض. ولهذا علت منزلة الذي يخالط الناس ويقوم بحق الخلطة، يقوم بالحقوق الشرعية لمصاحبة الناس، هو أعظم أجرا بنص الحديث النبوي من الذي لا يخالط الناس. لما؟ لأن مخالطة الناس فيها أدواء كثيرة، هذا الإنسان سلم منها وزاد على ذلك بالقيام بالحقوق الشرعية الواجبة اللائقة بمخالطة الناس. لكن من كان لا يستطيع فوصية الذهبي هذه له تنفعه: السلامة من الناس، لا يكثر مخالطة الناس حتى لا يصيبه شيء من الفساد. أعلى من ذلك أن يقوم الإنسان بمخالطة الناس قياما شرعيا، يقوم بمخالطة الناس قياما شرعيا. إذن لنتحدث عن شيء من هذه الخوارم على سبيل التمثيل والتنبيه على ما سواها. ومن هذه الخوارم الاستعجال في العلم. لاحظ، نحن نتحدث عن إنسان يشتغل بالعلم اشتغالا سليما صحيحا، يشتغل به بحسب الآداب المرعية. من الأشياء التي قد تعتري هذا الإنسان فتضيع عليه نور العلم وتفسد عليه بهجة العلم استعجاله في العلم. وهذا الاستعجال له صور كثيرة، له صور كثيرة، من أهمها ما قد يفسد عليه علمه بالكلية، وهو أن يظن أن هذا العلم شيء يسير يمكن أن يحصل في سنوات. وهذا نراه كثيرا في الكليات وفي المعاهد الشرعية، لأنها محدودة السنوات، يظن الإنسان أنه إذا دخل في الكلية ومدتها 4 سنوات أنه سيحصل العلم، يحصل العلم. وما الذي يحصل في 4 سنوات محدودة محصورة؟ لا يحصل إلا بعض أهم الأدوات، هذا إذا حصل تحصيلا سليما. وهذا الإنسان قد يأتي في آخر سنوات الكلية ينقطع عن العلم، لأنه يظن أن ما حصله فيه كفاية. فإذا الاستعجال في أخذ العلم جملة قد يؤدي بالإنسان إلى أن يفوته هذا العلم جملة. قال يونس بن يزيد رحمه الله: قال لي ابن شهاب الزهري الإمام التابعي المشهور: يا يونس، لا تكابر العلم، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، ولكن خذه مع الأيام والليالي، يعني تستمر فيه إلى ما شاء الله، تأخذ منه كل يوم ما قدر الله لك، لا تكثر على ذلك زيادة عما تطيق، لأن الإنسان قد يمل، وإذا مل ربما انقطع، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. الذي يظن أنه سيأخذه دفعة واحدة سيضيع منه. وأوضح الأمثلة على هذا الإكثار من الحفظ، ولو كان من حفظ القرآن، يكثر الإنسان يضع لنفسه فترة 2 أو 3 أو 4 يقول أحفظ القرآن في هذا، وهذا يحتاج منه إلى أدوات المراجعة والتثبيت أضعاف ما يحتاجه الإنسان الذي يحفظ في كل يوم شيئا قليلا قليلا قدر طاقته. والطاقات تتفاوت في هذا، من الناس من يستطيع أن يحفظ نصف صفحة وتكفيه، ومنهم من يستطيع أن يحفظ 3 صفحات مثلا ويقوم بواجبها من المراجعة والتثبيت. إذا هاجم مثل هذا فيحفظ في كل يوم 10 صفحات لأنه يريد أن يختم القرآن في 2 شهر مثلا، ربما يتفلت. ولهذا لا نجد مطلقا، لو تأملنا في تاريخ المسلمين العلمي في عصور السلف ومن بعدهم، من رام الاشتغال بحفظ القرآن أو حفظ الحديث بهذه الطريقة مطلقا لا نجد هذا. لما؟ لهذه الوصية: من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. ما تجد مطلقا من السلف من يشتغل بالحفظ بهذه الطريقة، وإنما الاشتغال بالقانون الذي يتحدث عنه الزهري: خذه مع الأيام والليالي. النفوس ما جبلت على هذا، ولهذا قد تنقطع. والمرء بشر ضعيف، إذا أخذ ما لا يطيق لا يقوم بحقه، ما يستطيع أن يقوم بحقه. ولهذا يقول الزهري: ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، تأخذ الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وفي رواية يقول: فإنما هو أودية، فأيها أخذت فيه قبل أن تبلغه قطع بك. أحيانا يستعجل طالب العلم فيدخل في بعض العلوم التي لم يصل إلى مرتبتها، لم يصل إلى مرتبتها، فينبه الزهري يقول: إذا دخلت في مثل هذا الوادي قد يقطع بك الطريق، لأن العلوم مراتب، كل العلوم سواء كان علوم شرعية أو غيرها كلها مراتب. تخيل إنسان أول ما يبدأ في علم الشريعة يشتغل مباشرة مثلا بعلم التفسير ويدخل في علم القراءات وهو لا يتقن قانون قراءة واحدة، لن يتحمل، يضيع عليه العلم ويختلط ويتخبط، وربما لا يفهم حقيقة هذه القراءات. فإذا دخوله في العلم الذي لم يصل إلى مرتبته قد يكون وبالا عليه. ما يصلح نقول: ها العلم شريف وهو من أفضل الأعمال ونشتغل بها ثم يدخل الإنسان على أي شيء. لا، الدنيا هذه من قوانينها التدرج والترقي من الأقل إلى الأكثر، من الأسفل إلى الأعلى. هذا القانون طبيعة دنيوية يسري على كل شيء، يسري على كل شيء. لو أن إنسان شاب من الشباب جاء واشتغل مباشرة بالعبادات وأكثر على نفسه من قيام الليل والصيام ونحو ذلك، فجأة قد لا تتحمل نفسه هذا وتنقطع. لكن لو عود نفسه، داوم أولا على السنن الرواتب ثم زاد على ذلك شيئا فشيئا، يصبح الخير بالنسبة له طبع تطبع به، لأنه أخذه شيئا فشيئا. إذن ما نأخذه من هذا أن من رام أخذ الشيء جملة ربما ذهب عنه جملة. ومن المناسب أن نذكر كلاما نفيسا لبعض أهل العلم في مراتب طلاب العلم، لكي نعرف أن طلاب العلم على مراتب، منهم من يشتغل بالضروري، ومنهم من يأخذ بما يزيد على ذلك، ومنهم من مقصده نيل العلم الراسخ، وهذا يحتاج إلى زمن طويل. فيبين هذه المراتب الثلاث بقوله: ثم الناس في تحصيل العلوم الشرعية على مراتب ثلاث. الأولى: الطالبون له على وجه التقليد بالأخذ عن أربابه، يعني إنسان يتعلم العلم على وجه التقليد بالأخذ عن أربابه، يعني بالأخذ عن أهل العلم، هو يقلد في هذا أهل العلم، وليس الحاصل لأهل هذه المرتبة سوى العمل بمقتضى التكليف والحث الترغيبي والترهيبي. هذا الإنسان كيف يطلب العلم؟ يقلد أهل العلم، يسأل: يا شيخ ما حكم كذا؟ فيتعلم فيعمل. إذن غايته من العلم مجرد العمل، ولا يريد ما زاد على ذلك. هذا لا يحتاج إلا إلى سؤال أهل العلم. إذا أراد أن يدخل في وظيفة، إذا أراد أن يشتغل بشيء من الأعمال، إذا أراد أن يشتغل بعبادة من العبادات، يكفيه أن يسأل أرباب العلم فيجيبوه، فيشتغل كما يقول بمقتضى الحث الترغيبي والترهيبي، يعني بمقتضى ما جاء في فضائل الأعمال وما جاء من الزواجر عن المنهيات. هذه المرتبة مرتبة عامة الناس، عامة الناس. الثانية: الطالبون له بالبراهين، يزيد على ذلك بتعلم ما زاد على الحكم، وهو معرفة برهان الحكم، يعني دليل هذا الحكم، حتى يصير عندهم من جملة مودعات العقل، من غير أن يصير صفة للنفس وملكة راسخة فيها. وهذا الذي يسمى في لغة أهل العلم بالمشارك، يعني ما بلغ الإمامة في هذا العلم لكنه يفهمه ويقوم به، لكن لا يصل فيه إلى مرتبة الإمامة. الثالثة: الطالبون له بالبراهين مرة بعد أخرى، لا يأخذ العلم مرة واحدة، لا، يكرر ويتقن وينقلب من شيخ إلى آخر في نفس العلم، حتى يصير صفة راسخة بمثابة الأمور البديهية. وهذه المرتبة هي المقصودة، هي أكمل المراتب، هي مرتبة الإمامة، وتسمى مرتبة الرسوخ، ويحتاج في حصولها إلى زمن لا ينضبط لجميع الأجيال ولا لجميع الأفراد من الجيل الواحد. في كم من الزمن يصل الإنسان إلى هذه المرتبة؟ هذا شيء لا ينضبط، يختلف من جيل إلى جيل. بعض الأجيال، بل عموما الأجيال السابقة، ما كان عندها من ملاهي الدنيا وفتنها ما يشغل الإنسان، ينشغل الإنسان بالعلم طوال عمره. جدت في عصرنا بعض الوسائل التي تقصر على الإنسان الطريق وتوفر له الزمن. وكذلك هذا يختلف من فرد لآخر في الجيل الواحد، ولذلك يقول: وإنما ذلك بحسب التهيؤ واستجماع الشرائط وتوفر الأسباب. إذن يختلف هذا من إنسان إلى آخر، كما يختلف من جيل إلى آخر بحسب الأسباب المتوفرة والشرائط، وبحسب نفس المتعلم واستعدادها للتعلم وما أودعه الله فيها من الغرائز والطاقات. الأمر إذن لا يرتبط بزمن. وقد تقدم معنا حديث فيه شيء من التوسع على ما يتعلق بالزمن الذي يحتاج إليه طالب العلم، ومقصودنا من هذا ألا يستعجل الإنسان في تحصيل العلم، لأنه ربما ينقطع عنه بسبب استعجاله. إذن من صور الاستعجال في العلم هذه الصورة: أن يظن أنه يمكن أن ينال العلم جملة واحدة في وقت من الأوقات محصور أو محدد، أو بقراءة كتب محددة، أو بدخول كلية محددة، وأن ما يحصله في هذا الشيء يكفيه في التحصيل. ومن صور الاستعجال استعجال الإنسان، استعجال طالب العلم في الجزم بالحقائق العلمية. ينبغي أن يستقر في أعماق قلوبنا أن الحقائق العلمية تتجدد على الإنسان، ويكتشف في كل مرة ما لم يطلع عليه من قبل، ولهذا لا ينبغي أن يستقر على حقيقة من الحقائق ويقطع بأنها هي النهائية، بل ربما ينكشف له في الأيام التالية قول آخر ما اطلع عليه، ربما ينكشف له دليل ثان ما نظر إليه من قبل، ربما يأتيه اعتراض، يطلع على اعتراض على ما اعتاده من الأقوال والأدلة، يبين له أن ما مشى عليه طوال عمره ليس بمنضبط ولا بمستقر ولا براجح ولا بصحيح، ربما بل هو ضعيف، ليس بمرجوح فحسب بل هو ضعيف بالكلية. هذا يمكن أن يحصل، يمكن أن يحصل. ولهذا إذا استقرت هذه الحقيقة في الأعماق تجد الإنسان دائما متلهف إلى المزيد، لا يكتفي بشيء. وكما ورد في الحديث: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم فعلا لا يشبع، لو قال ما وصلت إليه هو النهاية لن يطلع على زيادة، ولن يتباحث مع أحد، ولن يتناظر، ولا إلى آخره، لأن ما وصل إليه هو النهاية، فلماذا يحتاج إلى زيادة بعد ذلك؟ هذه إذن من الأشياء التي تضر الإنسان إذا استعجل بالجزم. لكن الأمر كما قال السابقون هو صواب يحتمل الخطأ، يحتمل الخطأ، وهكذا الأمر. إذن من الأشياء الضارة بالإنسان أن يجزم وأن يستقر على الحقيقة، وهذا طبعا ليس في أصول العلم، أصول العلم مجمع عليها لا تحتاج إلى مثل ذلك، أصول العلم مجمع عليها، ما علم من الدين بالضرورة ليس محلا للبحث والمساءلة أصلا، وإنما حديثنا إنما هو في الحقائق الزائدة على ذلك، في الأمور النظرية التي تحتاج إلى استدلال وبحث ووقع فيها الخلاف بين أهل العلم. فإذا استعجل الإنسان بالجزم ربما يقطع عليه الطريق ولا يتأمل في المسألة بعد ذلك، ولا ينظر ولا يقرأ فيها ولا يسأل عنها. وهذا الاستعجال قد يكون في الحكم، قد يكون في الوصول إلى الراجح ومعرفة الراجح من المرجوح، وقد يكون في الحكم على الحديث النبوي صحة وضعفا، وقد يكون في نفي الإجماع في المسألة ورفع دعوى الخلاف كل هذه صور هي متعلقة بالحقائق العلمية، استعجال الإنسان بالجزم فيها سيحرمه من التحقيق في العلم، يحرمه من المزيد في النظر. ولهذا نرى أهل العلم الذين بلغوا الإمامة وبلغوا مرتبة الاجتهاد تتغير اجتهاداتهم، قد يحكم بقول ما ويفتي به سنوات طويلة ثم بعد ذلك يتغير اجتهاده. لما؟ معناها أنه ما يقول قولي لا يحتمل الخلاف، لا، بل هو في زيادة من العلم حتى وقد بلغ منزلة الإفتاء، يزداد من العلم ويتعلم ويطلع على أقوال أخرى وأدلة أخرى تكشف له أن القول الآخر الذي كان يراه مرجوحا هو القول الراجح. وقد رأينا من أهل العلم في عصرنا الشيء الكثير من هذه الأمثلة، فربما تجد المفتي يفتي مثلا بأن الإبر المغذية من المفطرات للصائم، ثم ينتهي به القول في آخر عمره أن كل أنواع الإبر لا تفطر، مع أنه قد أفتى بذلك حينا من الدهر. والأمثلة على هذا لا يمكن عدها ولا حصرها، وهذه سنة علمية باقية إلى عصرنا، وستستمر ما شاء الله لأهل العلم أن يوجدوا على ظهر هذه البسيطة، ولا يحرم منها إلا أوائل طلبة العلم الذين يستعجلون في الهجوم على العلم. من صور الاستعجال الاستعجال في التأليف ونحو ذلك، والتأليف إذا كان من أجل تحقيق العلم وانتفاع الإنسان فلا إشكال فيه، لأن البحث في المسائل ينفع طالب العلم، وأما إن كان من أجل نشر ذلك للناس فلا ينبغي أن يكون إلا بإذن أشياخه الذين يتخرج الإنسان على أيديهم. ولهذا نجد في تاريخ المسلمين العلمي أن الواحدة من الأئمة في أوائل تأليفه يعرض تأليفه على الشيخ فيكتب له تقريضا إيذانا من الشيخ بأن هذا التلميذ قد بلغ منزلة نفع الناس بمثل هذه التواليف، ويراجعها شيخه ويكتب له من التقريض ما يبشر بمستقبل هذا الطالب. ومنها الاستعجال في التعليم، استعجال في التصدر للتعليم، وهذا مثل التأليف، لأن الإنسان إذا جلس للتعليم إن كان بقصد المراجعة يجلس إلى من هم أقل منه في العلم وهو يعلمهم من أجل المراجعة وتثبيت العلم، فلا إشكال في ذلك، وهذا لا يكون على سبيل الشيوع، يعني ينحصر معهم في زاوية مجلس، في زاوية مسجد أو في مجلس يعلمهم من أجل أن يتدرب، من أجل أن يثبت علمه، هذا من طرق تثبيت العلم. ومن طالع في سير الأئمة السابقين رأى أن هذا الأمر من المسالك المعتادة، ومنهم من كان يعني كما جاء في الأخبار وهي كثيرة جدا قد يجلس فيحدث جاريته وهو يعلم أنها لا تنتفع، لكن من أجل ماذا؟ من أجل المراجعة والتثبيت. قد يجمع بعض الأحداث يعني صغار السن فيحدثهم أيضا من أجل التثبيت، قد يخرج إلى أماكن بعيدة ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه، لأن هذا ليس بقصد التصدر، وليس معناه أن هذا الإنسان بلغ منزلة التعليم العام. أما التعليم العام وهو الذي ننبه من الاستعجال فيه فلا ينبغي أن يكون أيضا إلا بإذن أشياخه، إلا بإذن أشياخه، أما دون ذلك فلا ينبغي أن يكون. هذه كلها من صور الاستعجال. ومنها أيضا الاستعجال في الوصول وفي الاشتغال ببعض الغايات والأصول التي تحتاج إلى أدوات، لا بد من طلب الأدوات أولا ثم يترقى الإنسان إلى الاشتغال بهذه الغايات وهذه الأصول. وهذه المسألة قد يحصل فيها إفراط أو تفريط، ولا يضبطها إلا القراءة على أهل العلم، قراءة على أهل العلم، لزوم حلق أهل العلم. وإلا إذا ترك الإنسان وحاله لا يمكنه أن يضبط هذه المسألة، الاشتغال بالأدوات والترقي منها إلى الاشتغال بالأصول والغايات. بعض العلوم الشرعية تحتاج إلى أدوات، النظر في الفقه على وجه البحث أو ما يسمى عند المتقدمين بعلم الخلاف لا يكون إلا لمن حصل الأدوات، وأهمها أصول الفقه. دون ذلك لا ينبغي أن يشتغل الإنسان بالخلاف، لأنه لن يقوم به على وجهه. فالاشتغال بعلم الخلاف قبل علم أصول الفقه هو استعجال. وهكذا التوسع في علم التفسير مثلا دون تحصيل القدر اللازم من علوم العربية هو شيء من الاستعجال. الوقوف على معاني الآيات هذا مما يحتاج إليه كل مسلم، لا إشكال في ذلك، ويتلقاه الإنسان مباشرة من الكتب المختصرة ونحو ذلك. أما إن ترقى ونظر في الخلاف فهذا لا بد له من قدر ضروري من علوم العربية. أدوات، هذا شيء من الاستعجال المذموم الذي يعوقه عن الوصول إلى غايته. وسأتوقف عند نوع خطير من الاستعجال يصل إلى حد الافتيات على الشرع، وهو الاستعجال في الفتيا. وهذا النوع قلنا إنه خطير لأنه يصل إلى حد أن يفتئت الإنسان على الشرع، ويدخل في القدر المذموم الذي جعله بعض أهل العلم من أصول الكبائر، وهو قول الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش. ترقت الآية إلى أن وصلت إلى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المذكور في هذه الآيات هو ترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأن القول على الله بغير علم هو أصل هذه الفواحش والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل: ستكتب شهادتهم ويسألون. فالاشتغال بالفتيا والاستعجال بالجواب مع إمكان أن يقول الإنسان لا أدري، يعني البديل ها هنا، هو من أسهل الأمور وأطيبها على نفس من يخشى الله عز وجل. ليست القضية أننا أمام ورطة لا بد أن يجيب فيها الإنسان، لا، إنما نحن أمام أمرين، أمام طريقين: أن يكون عند الإنسان علم فيتكلم بعلم، ألا يكون عنده علم فيسكت بعلم ويقول لا أدري، أو يقول اسأل الشيخ فلان أو خذ رقم فلان من الناس أو نحو ذلك. هذا أمر في غاية السهولة. إذن الطريق الثاني ها هنا طريق سهلة مسلوكة سلكها كبار أئمة العلم والهدى والدين، وهي ميسورة جدا، هي كلمة واحدة: لا أدري. فنحن لا نتحدث عن إنسان عنده علم في المسألة ويمنعه الشرع من الإجابة، لا، بل نقول من كان عنده علم فيجيب، وهذا من العلم النافع بإذن الله عز وجل. لكن الكلام في أن يستعجل الإنسان وأن يكون بإمكانه أن يقول لا أدري ثم يجيب بناء على ظن أو تخمين أو نحو ذلك. ومن نظر في هدي الأئمة في الإجابة على أسئلة الناس وفتاواهم رأى شيئا عجبا. وهذا الموضوع لا أريد أن أتحدث عنه لأنه موضوع في غاية الطول، لكن سنشير إلى شيء من أحوال الأئمة السابقين وما كان دافعهم في هذا التورع في الجواب عن الفتوى. قال ابن عبد الحكم: كان مالك رحمه الله تعالى إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى أنظر فيها، فينصرف ويتردد فيها. قال: فقلنا له في ذلك، يعني كلمناه لماذا تجعل الإنسان ينصرف، لماذا تؤخره ونحو ذلك. قال: فبكى وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم، وأي يوم؟ هذا هو الدافع، أنه يعرف أن هذا الجواب سيكتب في صحيفته وسيحاسب عليه يوم القيامة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: جاء رجل إلى مالك فسأله عن شيء فمكث أياما ما يجيبه، وهذا الرجل جاء من سفر، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك. يعني الرجل يريد أن يرحل من المدينة لكن يريد أن يسمع الجواب، تأخر عن السفر. قال: فأطرق طويلا ورفع رأسه وقال، يعني الإمام مالك: ما شاء الله، يا هذا، إني أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، أنا لا أتكلم إلا فيما أرجو من الله ثوابه. لذلك إذا خاف من العقاب لن يتكلم. إني أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل. يعني لا إشكال في أن يتأخر الإنسان عن الجواب ويقول للسائل: تعال لي غدا، يتأكد من شيء، يراجع شيء، يتثبت من شيء ويقول: اتصل علي غدا أو تعال لي غدا، لا إشكال في ذلك. العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرف. قال: وكان يقول: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقد كان الأئمة يهابون الفتوى شديدا، يعني كأن الواحد منهم يقدم على هلكة قد لا ينجو منها، ولهذا يتردد فيها طويلا. وقد جاء في صفة مالك رحمه الله أنه كان إذا جلس ينكس رأسه ويحرك شفتيه بذكر الله، إذا جلس في مجلس العلم ولم يلتفت يمينا ولا شمالا، فإذا سئل عن مسألة تغير لونه فيصفر وينكس رأسه ويحرك شفتيه، ثم يقول: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فربما سئل عن 50 مسألة فلا يجيب منها في واحدة. وقال بعضهم: لكأنما مالكا والله إذا سئل عن مسألة واقف بين الجنة والنار، يستحضر، إذا أصاب الجواب ينصرف إلى الجنة، وإلا والعياذ بالله إلى الطريق الآخر، كأنه هكذا. قال: وكان يقول: انظروا إلى هذه الوصية من هذا الإمام الذي هو في عصرنا ومنذ قرون متطاولة أحد الأربعة الذين يدور حولهم علم الناس، هو أحد الأئمة الأربعة الذين يقتدى بهم في أقطار الأرض كلها منذ قرون متطاولة. كان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب. هذا هو الورع. تأمل لو أن طالب العلم تربى على مثل ذلك من أول عمره كيف يكون منتهاه. وسيأتي في كلام الأئمة ما يدل على ذلك، وأن هذا هو الطريق إلى توفيق الله وإلى الزيادة في العلم وليس الاستعجال. وقال ابن وهب، وهو من كبار الأئمة الذين تلمذوا على الإمام مالك رحمه الله: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. يعني لو أردت أن أكتب المسائل التي سئل عنها مالك وأجاب بقوله لا أدري لم تلأت ألواحي بهذا. وقال عطاء بن السائب: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد، ينطفئ هيبة من الموقف يوم القيامة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله بعد أن أورد شيئا من هذه الأخبار: ويحق للمفتي أن يكون كذلك، يعني أن يهاب الفتوى، يحق للمفتي أن يكون كذلك، أن يخاف أن يهاب الفتوى. لما؟ وقد جعله السائل الحجة له عند الله وقلده فيما قال. هذا السائل سيعمل بفتواك يوم القيامة، لو سئل لما فعلت كذا ماذا سيكون جواب السائل؟ سيقول سألت فلان فقال لي كذا وكذا. وهذه هي المصيبة. يقول: وقد جعله السائل الحجة له عند الله وقلده فيما قال، وصار إلى فتواه من غير مطالبة ببرهان ولا مباحثة عن دليل، بل سلم له وانقاد إليه، إن هذا لمقام خطر وطريق وعر. ولهذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول، وهو أول الأئمة الأربعة: لولا الفرق من الله، يعني لولا الخوف من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا، يكون له المهنة وعلي الوزر. إذن لا بد من هذا الورع، وكما قلنا الأمر يسير بفضل الله، أن يكون عند الإنسان علم فيجيب، ألا يكون عنده علم يتردد يتشكك ونحو ذلك فيقول الله أعلم. ولو استطاع أن يدل السائل إلى من يخرجه من مسألته فهو أكمل وأحسن، يقول اذهب إلى فلان فاسأله أو خذ رقمه ونحو ذلك. ولهذا من هدي السلف أنهم إن وجدوا من يغنيهم عن الجواب أحالوا إليه. لماذا؟ طلبا للنجاة، طلبا للنجاة. قال البراء رضي الله عنه: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. يعني لو جاءه السائل ربما أحاله على غيره ويعرف الجواب لكن طلبا للسلامة. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت عن الفتيا منه. يعني هذا الرجل اجتمعت فيها هاتان الصفتان، أكمل الناس في آلة الفتيا وأكثرهم سكوتا عن الفتيا. وقال ابن عيينة، وهو الرجل الذي أوصله الشافعي رحمه الله إلى هذه المنزلة العالية وأنه أعلم الناس بالفتيا، قال: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيه. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعليقا على هذا: وقل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره. لماذا وصل هؤلاء القوم إلى مثل هذا الورع مع أنهم كانوا هم الأئمة في العلم والدين؟ يقول عبد الرحمن العمري: قال لي مالك: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم، فقلت له: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، والله ما كلامك عند الناس إلا نقش في حجر. يعني كلامك ليس محلا للنقاش عند الناس، إذا تكلم بالكلمة أخذوها عنه، ما تقول شيئا إلا تلقوه منك. انظروا إلى جواب مالك على هذا الوصف. يقول: فمن أحق أن يكون كذا؟ يعني من أحق مني أن يكون بهذا الخوف من المسائل؟ يقول: فمن أحق أن يكون كذا إلا من كان هكذا. يعني سبب ورعه هو أن الناس سيعملون بفتواه. يعني تأمل إلى هذا الشعور إلى الخوف من أن يجيب الإنسان فيخطئ فيعمل الناس بالخطأ، مع أن مالك مجتهد، يعني لو أخطأ فله أجر، لو أخطأ فله أجر وذنبه مغفور لأنه مجتهد، ومع ذلك يخشى أن يعمل الناس بالخطأ وأن يتتابع الناس عليه. إذن هذا هو الشيء الذي كانوا يستحضرونه ويخشون بسببه من الفتوى. وقال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: ربما وردت علي المسألة فأسهر فيها عامة ليلي. وقال مالك: حدثني ربيعة فقال: قال لي ابن خلدة، وكان نعم القاضي: يا ربيعة، هذه الوصية من شيخ لتلميذه: أراك تفتي الناس، فإذا جاءك الرجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، يعني لا يكون هذا هو الهم وحده فقط، انتبه لأمر آخر، ولتكن همتك أن تخلص مما سألك عنه، يعني تنجو يوم القيامة من هذا السؤال. ولهذا كان سعيد بن المسيب رحمه الله لا يكاد يفتي إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. هذا السبب في الورع، أن الإنسان ينظر إلى الأمر بمثل هذا المنظر، يستحضر المسألة بهذه الطريقة، ينتقل إلى يوم القيامة مباشرة. وإذا كان الإنسان في مسلك علمي صحيح فسيكون برعاية شيخه، يستأذن من شيخه عند الجواب، وشيخه سيأذن له وسيدربه على الفتية. هذه هي طريقة السابقين. متى ينتقل طالب العلم إلى التعليم، إلى الفتية، إلى الجلوس للناس؟ بإذن شيخه، ويستعين بشيخه على المشكلات التي تأتيه. قال مالك رحمه الله: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك، سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، أمراه بماذا؟ بالجلوس للفتوى. فقيل له: يا أبا عبد الله، فلو نهوك، يعني هل كنت ستمتنع لو منعوك؟ قال: كنت أنتهي. وقال ابن عباس لمولاه عكرمة، الشيخ الآن يحدث طالب من الطلاب: اذهب فأفتي الناس وأنا لك عون، يعني أنا أعينك على الفتوى، فمن سألك عما يعنيه فأفتيه، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفتيه. وصية نافعة من الشيخ للطالب، طلب منه أن يفتي الناس وشجعه بأنه سيكون معه عون على هذه الفتوى، ونصحه بالانتباه إلى من يحتاج إلى الجواب ومن لا يحتاج. إذن هذا قليل من كثير وغيض من فيض من أحوال الأئمة السابقين في الكلام في مسائل الفتوى. والأمر بفضل الله كما قلنا أكثر من مرة ميسر سهل، لو أن الإنسان تأمل عند السؤال مثل هذا التأمل وعرف أن القضية ستكتب في صحيفته يوم القيامة، لرأى أن قوله لا أدري أو قوله الله أعلم هو أيسر وأحب إلى قلبه، لأنه نجاة من هلكة يوم القيامة، وإن كان عنده علم أجاب بنية نفع السائل، وكان هذا بإذن الله من العلم الذي ينتفع به. لا ينبغي أن يحرم الإنسان الناس من النفع والفائدة، خاصة مع شدة حاجة الناس، لكن كذلك لا ينبغي أن يورط نفسه فيما لا قبل له به. وقد رأيت في بعض بلدان المسلمين وفي خارجها أناسا تصدروا للفتية وما جلس الواحد منهم عند عالم قط، بل هو يجيب مما قرأ ومما سمع من فلان وفلان بدون أن يتخرج في علم الفقه في كتاب واحد على أقل الأحوال. كل ما تقدم معنا هو صور من الاستعجال في العلم، وآفات هذه الصور وخيمة، إلا أنها تتفاوت من صورة إلى أخرى، وأعظمها شأنا وأجلها خطرا عند الله عز وجل الاستعجال في الفتيا بغير علم. وما سوى ذلك من الصور فله آثاره التي قد تضيع على الإنسان عمره في التحصيل، وليس بغريب ما نسمعه بين حين وآخر ممن يشتكي بأنه أمضى في العلم كذا وكذا من الزمن، وأنه حصل وقرأ ودرس في الجامعة وتخرج فيها، ومع ذلك ما حصل إلا شيئا لا يكاد يذكر. كل هذا يرجع إلى مثل هذه الآفات التي تعتري الإنسان. ننتقل إلى قاطع آخر، ألا وهو فساد النية. وهذا الذي سنتحدث عنه إجمالا هو من أخطر الأمور، لأنه أمر يفسد العبادة، يعني يضيع أثرها في الدنيا، وله وزنه العظيم عند الله عز وجل يوم القيامة. وقبل كل شيء لا بد أن نعرف أن العلم النافع يصلح فساد النية. يعني لو أن الإنسان طلب العلم لغير وجه الله، إلا أنه طلب العلم النافع، فهذا العلم النافع بإذن الله سيصلح له نيته. وقد قال معمر رحمه الله: لقد طلبنا هذا الشأن، يعني العلم والحديث، وما لنا فيه نية، ليس لنا فيه نية لوجه الله، طلبناه هكذا مع الناس كما يقولون، ثم رزقنا الله النية من بعد. وقال عبد الرزاق وهو تلميذه: أنبأنا معمر قال: كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله، يطلب العلم لغير وجه الله، لكن العلم لأنه نافع سيصلح قلب صاحبه وسيصلح نيته من بعد. يقول الذهبي معلقا على هذا الكلام: نعم، يطلبه أولا والحامل له حب العلم، يعني مجرد حب التعلم، والناس جميعا فطروا على حب التعلم، كل إنسان يحب أن يكون عالما ولا يحب أن يكون جاهلا، يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك. يعني يمكن إنسان يتعلم علم الفقه مثلا من أجل القضاء، من أجل أن يعين قاضيا، قد يتعلم القرآن من أجل أن يعين إماما ونحو ذلك، يطلبه إذن من أجل وظيفة لا لوجه الله عز وجل. ولم يكن علم وجوه الإخلاص فيه، ولا صدق النية. طلب العلم إذن لغاية دنيوية، ولا علم وجوه الإخلاص، ولا طلبه بنية صادقة لوجه الله عز وجل. فإذا علم، يعني لما يتعلم ويقف على هذا العلم النافع، حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. هذا الأمر الأصل، العلم النافع يورث الخشية، يورث الصلاح، يعين صاحبه على الإخلاص، ولو كانت نيته فاسدة أصلح له نيته بإذن الله. يقول الذهبي: وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه. هذه من علامات العلم النافع، العلم الصالح، من علامات الإخلاص في الطلب مثل هذه الصور وغيرها أيضا. فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له. إذن هذا هو الأصل، أن الاشتغال بالعلم النافع يصلح النية وإن كانت فاسدة من الأصل، وسيصلح ما قد يعتري النية من فساد في أثناء الطريق. لكن لا بد أن يحذر الإنسان وأن ينتبه وأن يجدد نيته دوما، وأن لا يتوسع في بعض الأمور التي قد تسبب فساد النية. لا يتساهل مع من يمدحه، مع من يثني عليه، لأنهم قد يفسدون عليه نيته، وعليه أن يقول دوما أنا أعلم بنفسي من الناس. يعني هذا الذي يثني عليك لا يعلم من نفسك ما تعلمه أنت، هو قد يرى جانبا حسنا فيثني، وقد يغرق في الثناء، ومن الناس من يهلك غيره بكثرة المدح. لكن العاقل كما يقولون خصم نفسه، يعني ينتبه لعيوبه كما ينتبه الخصم لعيوب خصمه. هذا الانتباه يصلح له أمره بإذن الله عز وجل. والسلف رحمهم الله من إخلاصهم وصدقهم مع أنفسهم يدعون أنهم، أو يدعي كثير منهم أنه ما طلب العلم لوجه الله، بل طلبه لغير ذلك. هذا الوليد بن مسلم يقول: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج من كبار الأئمة لمن طلبتم العلم، كلهم يقول لنفسي، غير ابن جريج فإنه قال طلبته للناس. هذا من صدقهم، هذا من صدقهم، وهذا الكلام منهم عن أول الطلب، لكنهم بعد ذلك صلحت نياتهم. والدليل على ذلك شهادة أهل العلم لهم بالإمامة في العلم والفقه والدين. قال الذهبي: ما أحسن الصدق. هذا دليل على صدقهم وصلاح نياتهم، أنهم عندما سئلوا أجابوا بما يظنوه في أنفسهم من فساد ومن نقص ما يتجمل الواحد منهم ولا يدعي. هذا دليل على صلاح نيته بإذن الله، هذا دليل على صلاح نيته. ومن كلمات ابن القيم الجميلة قوله رحمه الله: يا طالب العلم قد كتبتم ودرستم، فلو طلبكم العلم في بيت العمل فلستم، يعني لستم هناك، لستم في بيت العمل، وإن ناقشكم على الإخلاص أفلستم. والعلم النافع هو ما أورث صاحبه إخلاصا وأجلسه وألزمه بيت العمل. فإذا خلى الإنسان من العمل وخلى من الإخلاص فهو المفلس الكامل والعياذ بالله. وقال عون بن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. وهذا من صدقهم كما قلنا. قال الذهبي رحمه الله: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله كما تقدم معنا في الكلام، وحصلوه، حصلوا العلم النافع، ماذا كانت نتيجته؟ ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزقنا الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وهذا أيضا حسن، يعني طلب العلم لغير وجه الله لكنه في أثناء الطريق صحح نيته فأخلص لله وطلبه لله، هذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. ثم تكلم بعد ذلك في كلام طويل لا وقت لحكايته عمن خالف ذلك ممن طلب العلم لغير وجه الله واجترأ على حرمات الله وتجرأ في الكلام في الحلال والحرام ونحو ذلك. وقال أمية بن خالد: سمعت شعبة يقول: ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به الله إلا هشاما. قال: وكان يقول: ليتنا ننجو من هذا الحديث كفافا، لا لنا ولا علينا. وقلنا هذا من صدقهم، أن الواحد منهم بعد أن بلغ الإمامة يتمنى أن ينجو من هذا العلم لا له ولا عليه. يقول شعبة: إذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن؟ إذن هذا شيء، لكن قد يحصل ما هو عكس ذلك، وهو أن يطلب الإنسان لوجه الله ثم تعتريه الآفات التي تفسد عليه نيته. قد يطلب لوجه الله ثم تنحرف النية، خاصة إذا بدأ انتفاع الناس به، خاصة إذا ظهر علمه وظهر حفظه وكان ذكيا يحسن الاستحضار ونحو ذلك، فقد يفوق أقرانه وقد يدخله العجب، يتذكر مثل هذا الإنسان قول مالك بن دينار، قول مالك بن دينار رحمه الله: إذا تعلم العالم للعمل كسره، يعني جعله متواضعا، وإذا تعلم لغير الله زاده فخرا. وقد نبه كثير من أهل العلم، نبهوا طلاب العلم إلى أن الإنسان ربما يشتغل بشيء من الوظائف الشرعية وعنده شيء من فساد النية، فيسلط الله عليه من الناس من يشغب عليه ويزدريه وينتقده ونحو ذلك، عقوبة من الله عز وجل عاجلة غير آجلة على فساد مقصده. الإنسان قد يأمر بالمعروف، قد ينهى عن المنكر، لكن من أجل أن يقال هو قوام بالحق، قد يأمر بالمعروف، قد ينهى عن المنكر لا لوجه الله، لكن ردا على فلان، أو لأن فلان نهره أو انتقصه ونحو ذلك. كل هذا من الأمور الدقيقة في النيات، على الإنسان أن ينتبه لها، لأن العلم خطير في هذا الشأن، وخطره يأتي من أين؟ من أن العلم سيورث الإنسان عملا، سيورثه صلاحا، يأتيه بعد ذلك ثناء الناس عليه، يتصدر، يكثر الثناء ويكثر المدح ونحو ذلك، وهذا قد يكون بداية في فساد النية وانقلاب الحال. ولو أن الإنسان لزم الجادة وكان منتبها كما قلنا، استقام على طريق التعلم وكان منتبها من قواطع الطريق هذه التي لا أول لها ولا آخر، وكلما مدح وأثني عليه في وجهه قال أنا أعلم بنفسي من غيري، ورعى نيته هذه الرعاية، وإذا أعجبه الكلام سكت، وإذا تصدر للناس وخشي على نفسه رجع حتى تستقر نيته وتصلح، فهو على خير بإذن الله عز وجل. ولا بد من المجاهدة في كل عمل من الأعمال، ومنها هذا التعلم، بل هو من أخطر الأعمال، لأنه قد يكون طريقا إلى العجب والفخر والغرور، عياذا بالله من ذلك. إذن هاتان آفتان، الاستعجال وفساد النية أو تقلب النية، قد تؤذن بفساد علم الإنسان وفساد عمله وذهاب نور العلم وبهائه ورونقه وغايته التي هي خشية الله عز وجل. ولعلنا إن شاء الله نتعرض إلى شيء آخر من الآفات في مجالس أخرى، وفي هذه القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى